والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الجزء المبان من الحي، وقلنا بأن الشيخ الأنصاري قدس سره قد نقل رواية عن مستطرفات السرائر لابن إدريس الحلي، وهذه الرواية منقولة عن أحمد ابن أبي نصر البزنطي، التي يسأل فيها الإمام الرضا سلام الله عليه عن قطع إليات الغنم وهي أحياء، أيجوز الانتفاع بها؟ فقال له الإمام نعم، يستطيع أن يستعملها للإسراج بها، ولكن لا يأكلها ولا يبيعها. وهذه الرواية التي نقلها المصنف عن مستطرفات السرائر كنا بصدد مناقشتها، أما من حيث السند فقلنا بأن هذا الكتاب وهو مستطرفات السرائر رواياته حكمها حكم الروايات المرسلة، إلا شنو؟ روايات أو كتاب محمد بن علي بن محبوب وروايات البزنطي أو جامع البزنطي، فإن السيد الخوئي وغيره من المحققين قالوا بأنها شنو؟ معتبرة وموثقة. لذلك رواية البزنطي هذه تعتبر من حيث السند موثقة وليست بمرسلة. أما المصنف فاستشكل على هذه الرواية بأربعة إشكالات. الإشكال الأول وقد مر في الدرس السابق، وهو أن هذه الرواية شاذة ونادرة ومخالفة للإجماع الذي نقله ابن إدريس الحلي. هذا الإشكال الأول. وصلنا إلى الإشكال الثاني. يقول الشيخ الأنصاري هذه الرواية الواردة في خصوص إليات الغنم يوجد لها رواية معارضة في نفس الموضوع، يعني الرواية المعارضة أيضا تتكلم عن إليات الغنم، فرواية البزنطي تتكلم عن إليات الغنم وتجيز الانتفاع، ولكنه توجد رواية أخرى تتكلم عن إليات الغنم ولا تجيز الانتفاع، وهذه الرواية هي رواية الحسن ابن علي الوشاء التي تقدمت سابقا، قرأناها سابقا نعيد قراءتها. رواية الحسن ابن علي الوشاء قال سألت أبا الحسن عليه السلام جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم. فإذا المورد في نفس مورد رواية البزنطي، فيقطعونها، يعني يقطعونها وهي حية. فقال حرام هي، لأن المقصودة الأكل، يعني هل يجوز أكلها؟ قال حرام هي عليه السلام. فقلت جعلت فداك فيستصبح بها. فقال عليه السلام أما علمت أنه يصيب اليد والثياب وهو حرام؟ فشنو ظاهر الرواية؟ الجواز أم عدم الجواز؟ عدم الجواز، فهي تتعارض مع رواية البزنطي. قالوا فإذا وقعت المعارضة بين رواية الحسن ابن علي الوشاء ورواية البزنطي تقدمت رواية الوشاء على رواية البزنطي. لماذا؟ من جهتين. أولا من جهة الشهرة والشذوذ الروائيين، فإن رواية البزنطي شاذة روائيا، لأنه لم يرويها إلا البزنطي في جامع البزنطي ولم يرويها أحد آخر، فهي شنو؟ شاذة روائيا، بخلاف رواية الوشاء فإنها مشهورة روائيا. عليكم السلام. هذا أولا. ثانيا، من باب الشهرة والشذوذ العمليين، عليكم السلام، أي عمل المشهور، فإن المشهور عمل برواية الوشاء، عليكم السلام ورحمة الله، وأعرض عن رواية البزنطي، وقالوا في محله إن الرواية كلما ازدادت صحة ازدادت بإعراض المشهور ضعفا ووهنا. فلذلك نقدم رواية الوشاء على رواية البزنطي، لأن رواية الوشاء مشهورة روائيا ورواية البزنطي شاذة روائيا، فينطبق عليها خذ بما اشتهر واترك الشاذ. ومن جهة أخرى، المشهور عملوا برواية الوشاء وقالوا بعدم الجواز، ولم يعملوا برواية البزنطي، وعمل المشهور جابر لضعف سند الوشاء وكاثر لصحة سند رواية البزنطي، فتتقدم رواية الوشاء على رواية البزنطي، فنحكم بالجواز أو عدم الجواز؟ فنحكم بعدم الجواز. هو هذا راح يصير له. نعم، لكن في رواية الوشاء إشكال ذكرناه سابقا، لأن رواية الوشاء شو يقول به؟ فقلت جعلت فداك فيستصبح بها، فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثياب وهو حرام؟ الضمير لمن يرجع؟ قلنا الإصابة، إصابة النجاسة لمن؟ لليد والثياب. واستشكلنا على هذا الدين، ليه؟ لأن تنجيس البدن حرام تكليفا أم لا؟ ليس بحرام تكليفا، الإنسان ينجس بدنه جميعا، هذا ليس بمحرم، ولذلك نحمل الحرمة على يا حرمة؟ على الحرمة الإرشادية، وهي أن هذه النجاسة مانعة من الصلاة، يعني إذا أردت أن تصلي لابد أنه شنو؟ لا يمكن أن تصلي بهذا الثوب أو البدن الذي مسته هذه القطع من الإلية النجسة، فيكون إرشاد علما إلى مانعيته من الصلاة لا إلى حرمته تكليفا، وأنه لا يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه وشراؤه، لا، الرواية غير ناظرة إلى ذلك. فهذه الرواية لذلك لا يمكن الاستدلال بها على عدم الجواز، حتى بعدين تقول تتقدم بالشهرة الفتوائية وبالشهرة الروائية، لا، أصلا هي لا دلالة فيها على عدم الجواز. هذا الجواب الثاني. فلذلك ما راح يصير معارضة، لذلك راح ننتقل إلى الإشكال الثالث. الإشكال الثالث، لو سلمنا بحصول التعارض بين الروايتين وأن رواية الوشاء غير مقدمة على رواية البزنطي، ما سلمنا بهذا الأمر، يعني لم نقل بالتقديم، فحينئذ ماذا يحصل؟ تتعارضان فتتساقطان، فإذا تساقطتا نرجع حينئذ إلى العمومات الدالة على حرمة الانتفاع بالميتة مطلقة، كرواية تحف العقول ورواية الفقه الرضوي أو دعائم الإسلام وغيرها من الروايات، فإن هذه العمومات لا تجيز الانتفاع بالميتة مطلقة، فحين تساقط الروايتين لمن نرجع؟ نرجع إلى العمومات، فنحكم بعدم جواز. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع يقول الشيخ: إذا رجعنا إلى الرواية نفسها فنجد أن الرواية شنو قالت في الأخير؟ قالت: نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها، وشنو بعد؟ ولا يبيعها. فالرواية صرعت بعدم جواز البيع، فكيف استفاد منها بعض العلماء جواز البيع؟ الرواية بنفسها قالت ولا يبيعها، فالرواية صريحة في عدم جواز البيع والمعاوضة على الجزء المبان من الحي. نعم، قد يستشكل على الرد الرابع بأن البيع، يعني بيع الإلية هاي المقطوعة من الحي، على نوعين أو له حالتان. الحالة الأولى أن يبيع ذلك الجزء المبان دون إعلام المشتري بنجاسته، يعني بيع له هو ساكت ما يقول له هذا ترى قطع من حي وهو نجس. الحالة الثانية أن يبيعه من المشتري مع إعلام المشتري بنجاسته، يعني يعلمه بأن هذا الجزء الذي قطع من الحي ترى هو نجس وأنا أبيع لك نجس. فقد يكون المراد من قول الإمام ولا يبيعها، ناظر إلى صورة، إلى الصورة الأولى وهي شنو؟ البيع من دون إعلام المشتري لكي لا يقع في معذور شرعي جهلا قد يأخذها فيأكلها. فالإمام حينما قال ولا يبيعها نظره إلى صورة عدم الإعلام. قد واحد يقول شنو القرين على هذا الكلام؟ أن الإمام جوز الانتفاع، فإذا جوز الانتفاع لشخصين فهذا الانتفاع يجوز لغيره أم لا يجوز؟ يجوز لغيره، وإذا جاز لغيره فذلك الغير يستطيع أن يشتريها لأجل ذلك الانتفاع. يبقى شنو المحذور؟ يبقى عندنا محذور الأكل المحرم، فخوفا من وقوعه في الأكل المحرم لا بد من إعلامه بالنجاسة. فالإمام يقول ولا يبيعها، يعني لا يبيعها وهو ساكت دون أن يعلمه بالنجاسة. فهذا الإشكال الرابع غير وارد على الرواية، فالرواية لا تريد أن تمنع من البيع وإنما تريد أن تشير إلى شرط وهو لا بد من إعلام مشتري. وحينئذ الإشكال الرابع وارد أو غير وارد؟ ليس بوارد، فتبقى الإيرادات الثلاثة الأولى على الرواية. فإذن الرواية لا يمكن العمل بها لأنها شاذة ولأنها معارضة لرواية الحسن بن علي الوشاح، ولأنها شنو؟ إذا تساقطت نرجع إلى العمومات السابقة. فلا يجوز بيع وشراء الجزء المبان من الحي. هذا تمام الكلام عن هذه الرواية. أقول من هنا يبدأ الإشكال الثاني. أقول مع إنها معارضة، هذا الإشكال الثاني، أنها معارضة بما دل على المنع، يعني دل على عدم جواز البيع من موردها، يعني مورد من؟ مورد رواية البزنطي، وهو شنو؟ وهو الإلية التي تقطع من الغنم وهي أحياء، يعني نفس المورد. يا رواية يقصد هنا الشيخ الأنصاري، يقصد رواية الحسن بن علي الوشاع، فإنها تعارض رواية البزنطي في نفس المورد وهو الإلية المقطوعة من الحي، معللا بقوله عليه السلام أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام. لهذا ذيل رواية الوشاء، ونحن استشكلنا على ذلك الذيل لأن الحرمة هنا ليست حرمة شكلي فيه. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، ومع الإغمار عن المرجحات، نقول شنو راح يقع التعارض بين الروايتين، فأي رواية تتقدم؟ رواية الوشاء للشهرة الفتوائية والشهرة الروائية. حينئذ إذا لم نقل بذلك التقديم تعارضا فتساقطا، فإلا نرجع للعمومات. ومع الإغماض عن المرجحات وأن رواية الوشاء تترجح على رواية البزنطي، إذا تنازلنا عن ذلك يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميسة مطلقة، يعني إلياتها أو غير الإليات. وهذه العمومات هي رواية جحف العقول والفقه الرضوي ودعائم الإسلام. زين، هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، مع أن الصحيحة صريحة في المنع، يا صحيحة صحيحة البزنطي، نفس رواية البزنطي قال بها، ولكن لا يأكلها ولا يبيعها. ليش قال صحيحة؟ لأنه الظاهر أنه كتاب مستطرفات السرائر أيضا معتبر عند الشيخ الأنصاري كما هو معتبر عند السيد الخوي، مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع، لأن الإمام قال ولا يبيعها، إلا إذا واحد استشكل يقول مقصود الإمام ولا يبيعها مو النهي عن البيع، وإنما النهي عن نوع خاص من البيع وهو البيع بدون إعلان، إلا أن يحمل إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة، لذلك قال الإمام ولا يبيعها، فيسقط الإشكال الرابع، فتبقى الإشكالات الثلاثة الأولى، فلا يمكن الأخذ بهذه الرواية. طبعا في الأخير من الأفضل، كان من الأفضل أن يشير الشيخ في ذيل هذه المسألة. الآن هو رد الرواية فقال بالجواز أو عدم الجواز، قال بعدم الجواز لحد الآن، من الأفضل أن يفصل كما فصل في حكم الميسة، لأن المصنف قدس سره لم يبني المسألة على النجاسة وعدمها، قلنا سره، وإنما بنى المسألة على وجود منفعة محللة من عدمها. فالمفروض هنا يقول هذه الأجزاء المبانة من الحي إن كانت فيها منفعة محللة مقصودة كالاستصباح فتجوز المعاوضة عليها، وإن لم تكن فيها منفعة محللة مقصودة فلا تجوز المعاوضة عليها. فالأفضل أن يفصل لا أن يطلق الكلام بعدم الجواز، كان مفروض أن يذكر ذلك لكنه لم يذكره. هذا كله بالنسبة للفرع الأول. الفرع الثاني يتعرض فيه المصنف إلى الميتة الطاهرة، حيث إن الميتة على نوعين، النوع الأول ميتة الحيوان ذي النفس السائلة، وهذه الميتة نجسة، وكلامنا السابق كان عن هذا القسم. والنوع الثاني ميتة الحيوان غير ذي النفس السائلة كالسمك والحشرات وغيرها عليكم السلام. والفرع الثاني مخصص للكلام عن الميتة التي لا نفس سائلة لها، ونطرح فيه جملة من الأسئلة. السؤال الأول، هذا النوع من الميتة هل هو طاهر أم نجس؟ الجواب، أفتى المشهور من علمائنا بمن؟ بطهارته، لأن الميتة النجسة يا ميتة ميتة ذي النفس السائلة، أما غير ذي النفس السائلة فميتته طاهرة. السؤال الثاني، إذا كانت طاهرة فهل يجوز أكلها أم لا يجوز أكلها؟ ميتة الحيوان غير ذي النفس، يجوز أكلها أم لا يجوز؟ الجواب، اتفق العلماء على عدم جواز أكلها. السؤال الثالث، إذا كان لا يجوز أكلها فهل تجوز المعاوضة عليها أم لا تجوز المعاوضة عليها؟ الشيخ يقول هناك تفصيل في المقام، راح يجيب نفس الضابطة السابقة. يقول إن كانت هذه الميتة فيها منفعة محللة مقصودة أو في أجزائها منفعة محللة مقصودة فتجوز المعاوضة عليها، كما يقولون كما في دهن السمك، فإن دهن السمك الميت قد ينتفع به منفعة محللة مقصودة للاستصباع مثلا، ولدهن المكائن والآلات، أو لدهن الزوارق والسفن، ففيه منافع مقصودة ومعتد بها عقلائيا، ولذلك تجوز المعاوضة أم لا تجوز؟ تجوز المعاوضة عليها، ولكن تجوز المعاوضة عليها بشرط أن تكون المنفعة شنو؟ منفعة مقصودة مو منفعة نادرة. لو كانت منفعة نادرة فالمنفعة النادرة لا تفيد في المقام، وإنما لا بد أن تكون منفعة مقصودة عند العقلاء. زين، ما هو الدليل على الجواز حينئذ؟ الجواز تجوز المعاوضة عليها لوجود المقتضي والانتفاء المانع، أما وجود المقتضي فالمقتضي لجواز البيع هو شنو؟ هو وجود المنفعة المحللة المقصودة، فالمقتضي موجود، وأما عدم المانع فلأنه لا مو النجاة، لأن هاي طاهرة ما قصدي عدم المانع، فلأن الروايات السابقة كلها حينما تحرم الانتفاعات كلها ناظرة إلى ميتة ذي النفس السائلة، لأنه ذكر البقرة والغنم وإلى آخره والسباع والشحوم، هذه كلها شنو؟ الميتة من ذي النفس السائلة. فالروايات المانعة عن الانتفاع والمانعة عن البيع كلها ناظرة لمن؟ إلى ميتة ذي النفس السائلة، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، فيؤثر المقتضي أثرا فنقول بجواز البيع، لكن على آخر على فرض وجود منفعة محللة مقصودة، فإن لم تكن فلا تجوز المعاوضة. الثاني، إن الميتة من غير ذي النفس السائلة تجوز المعاوضة عليها، لكن بشرط. شنو هو الشرط؟ إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها كدهن السمك، طبعا كمل، ينتفع بها منفعة محللة مقصودة، طبعا لغويا نكون نقول مما ينتفع به، لأن هنا الضمير يرجع إلى ما، مما ينتفع به أو ببعض أجزائه كدهن السمك الميتة، لأنه ينتفع به أي للإسراج، نستخدمه للإنارة والإضاءة، والتدهين بدهن السمك، ندهن الآلات أو السفن أو الزوارق. زين، لوجود المقتضي، هذا تعليل لمن؟ لأصل المسألة، تجوز المعاوضة. لماذا تجوز المعاوضة؟ لوجود المقتضي للمعاوضة، لجواز المعاوضة، وهو وجود منفعة محللة مقصودة، وعدم المانع. وعدم المانع هو شنو؟ هو الروايات المانعة من الانتفاع والبيع، فإنها كلها ناظرة علما إلى ميتة ذي النفس السائلة النجسة وليس إلى ميتة غير ذي النفس السائلة. لأن أبي هاي لأنها تعليل علما تعليل لعدم المعنى، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بما بالنجسة وليس بالميتة الطاهرة، يعني ميتة ذي النفس السائلة. وصرح بما ذكرنا جماعة، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه. المسألة السادسة، المسألة السادسة يتعرض فيها المصنف إلى الحيوان النجس العين، ويقصد بذلك الكلب والخنزير البريين. حينما نقول البريين لإخراج من؟ لإخراج البحريين، فإن البحريين غير نجسي العين، وإنما النجس العين الكلب البري والخنزير البري. طبعا أما بالنسبة للكلب فهناك نوعان من الكلاب، نوع ينتفع به ككلب الصيد وكلب الحائط وكلب الزرع، هذا سيأتينا إن شاء الله سنقول بجواز المعاوضة عليه. ونوع آخر من الكلاب يسمى بكلب الهراش، أي الكلب السائب الذي يسير في الطرقات والشوارع، فهذا تجوز المعاوضة عليه أم لا تجوز المعاوضة عليه؟ الجواب لا تجوز المعاوضة عليه، لأنه نجس العين ولا ينتفع به منفعة محللة مقصودة، فلا تجوز المعاوضة عليه. نفس الكلام نقوله في الخنزير أجلكم الله، أيضا لا تجوز المعاوضة عليه. لماذا؟ لأنه لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة، لأن المدار هو على وجود المنفعة وعدمها، فإذا لم تكن هناك منفعة فلا تجوز المعاوضة عليه. نعم، لو قيل بإمكان الاستفادة من شعر الخنزير جلكم، لو قلنا بأن شعره يمكن أن يستفاد منه كأن نصنع منه مثلا السرق خيمة، نغزل شعره ونصنع منه شنو؟ خيمة، فهل تجوز المعاوضة حينئذ على شعره أم لا تجوز؟ الجواب إن قلنا بأن هذا الانتفاع، لأن هذا الانتفاع معتد به عقلائيا، منفعة يعني معتبرة، هذا أولا، وثانيا هذه المنفعة جائزة شرعا، يعني شو اشترطنا لحد الآن؟ أنها منفعة معتد بها عقلائيا وجائزة شرعا، إذا تحقق هذان الشرطان سيكون حكمه حكم جلد الميتة الذي تقدم سابقا، حيث نحن جعلنا مسألة جلد الميتة معلقة على وجود منفعة محللة مقصودة أو عدم وجود منفعة محللة مقصودة، فإن كانت هناك منفعة محللة مقصودة من شعر الخنزير تجوز المعاوضة أم لا تجوز؟ تجوز المعاوضة عليه، وإن لم تكن هناك منفعة محللة مقصودة فلا تجوز المعاوضة عليه. السادسة، يحرم التكسب من؟ لا، إذا كانت جائزة شرعا ولكنها غير معتد بها عقلاء، منفعة نادرة، منفعة نادرة فلا يجوز البيع والشراء، لأن المنفعة النادرة لا تجيز البيع والشراء، لا بد أن تكون منفعة معتدا بها عقلائيا. يحرم التكسب بالكلب الهراش، الهراش يعني شنو؟ السائل، يعني في قباله كلب الصيد والحراسة والخنزير البريين. ليش قيد بالبريين؟ لأن غيرهما طاهر، فقد يقال بجواز بيعه وشرائه إجماعا، هذا حكم إجماعي بين العلماء على الظاهر المصرح المصرح به او المصرح به هاي صفة علم، يعني هذا الاجماع قد صرح به، يعني هذا الاجماع قد صرح به جماعة، المصرح به في المحكي عن جماعة. وكذلك يحرم التكسب بأجزائهما، أجزاء الكلب والخنزير البريين. نعم لو قلنا بجواز استعمال، جوازه شرعا، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده بعد كمل، وكانت فيه منفعة محللة مقصودة، منفعة مقصودة معتد بها عقلائيا، جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة، فتجوز المعاوضة عليه أم لا تجوز؟ تجوز إذا كانت هناك منفعة محللة مقصودة. وإن كانت المسألة خلافية ذكرنا فيها ما يقرب من أربعة آراء. السابعة من المسائل من النوع الأول وهي الأعيان النجسة، يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع إجماعا نصا وفتوا. يعني طبعا هنا ملاحظة أنه لماذا قيد؟ قال وكل مسكر مائع، مع أنه كل مسكر لا تجوز المعاوضة عليه، فلماذا قيدها بمن؟ بالمائع. الجواب لأن المسكر الجامد بالأصالة ليس بنجس طاهر العين، وكلامنا في النوع الأول يتعلق بمن؟ بالأعيان النجسة، ولذلك قيدها بالمانع. هاي مسألة اتفاقية أن الخمرة وكل مسكر مائع والفقاع الذي هو شراب يتخذ من الشعير هذا لا يجوز المعاوضة عليه إجماعا نصا وفتوى، يعني في الروايات وفي فتاوى العلماء. طبعا لا يوجد هناك مخالف ولا توجد هناك رواية معارضة إلا رواية واحدة، هاي الرواية يشير لها هو الشيخ أقرأ لك نفس الرواية. يقول في الرواية، طبعا الرواية وردت في الوسائل، روى في الوسائل عن الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا، يعني محمد بن أبي عمير لم يروي عن علي بن حديد لا، وإنما كلاهما روياها عن جميل، عن محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا عن جميل الظاهر جميل بن دراج. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم، يعني أطلب مقدار من الدراهم فيعطيني بها خمرا، يعني يعطيني وفاء للدين يعطيني خمر، يعني يجوز أو لا يجوز؟ فقال الإمام عليه السلام خذها ثم أفسدها. قال علي واجعلها خلا، يعني يريد يفسر لك يا كلمة أفسدها، قال واجعلها خلا. هذه الرواية فيها ملاحظتان، أريد نلاحظ البداية ملاحظتان. الملاحظة الأولى ورد في الرواية في أخيرها قال علي واجعلها خلا، ولكن الشيخ الأنصاري في المكاسب قال قال ابن أبي عمير واجعلها خلا، وهذا سهو من قلمه الشريف، لأنه مو قال ابن أبي عمير وإنما قال علي. هاي ملاحظة أولى.
قال علي.
بعدي بالمكاتب أنا. قال ابن أبي عمير.
قال علي.
يجوز مصححة الشيخ، بس هي الطبعة اللي حتى الخطية قال ابن أبي عمير، وهذا تهون من قلم الشيخ، المفروض يقول قال علي. هذا أولا. ثانيا الملاحظة الثانية أنه قال علي، أي علي؟ من هو قال علي؟ الإمام الخميني في تعليقته على المكاتب يقول فيه احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المراد به هو الإمام علي عليه السلام، يعني الإمام الصادق سلام الله عليه كمل الرواية، خذها ثم عدتها، يريد يكمل قال علي عليه السلام واجعلها خلا، هذا احتمال. الاحتمال الثاني: لا، قال علي يعني يا علي، يعني علي بن حديث الذي روى هو ومحمد بن أبي عمير عن جميل. والاحتمال الثاني هو الأقوى، لأن الاحتمال الأول بعيد أن يقصد به الإمام علي عليه السلام. على كل حال، هذه الرواية قد تعتبر دليلا على جواز المعاوضة على الخمر. لماذا؟ لأن الإمام يقول له لجميل: خذها مكان دراهمك. زين، وأخذها مكان الدراهم معاوضة وليست معاوضة؟ هاي معاوضة. إذن الخمر ليس محرما مطلقا، وإنما تجوز المعاوضة عليه. وهذه أو هذا الحكم الذي نستنتجه من الرواية يخالف الحكم الإجماعي نصا وفتوى بعدم جواز المعاوضة على الخامر. توجد عندنا عشرات الروايات فيها لعن، فيها كذا كذا، أنه ثمنه سحت وإلى آخره، بينما هذه الرواية ظاهرها الجواز. ولذلك الشيخ الأنصاري يقول: نؤولها، لا بد أن نؤول هذه الرواية. لذلك يذكر توجيهين لهذه الرواية. التوجيه الأول يقول: حينما يقول الإمام لجميل خذها، الإمام قال شنو؟ خذها، فمقصود الإمام خذها مجانا مو معاوضة، خذها مجانا ثم افسدها، يعني حولها إلى خل، ثم بعد ذلك استوفي دراهمك من الخل. فهنا توجد معاوضة أم لا توجد معاوضة؟
لا
توجد معاوضة، خذها مجانا. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني الذي يذكره الشيخ قدس سره يقول: الإمام حينما قال لجميل خذها، يقصد خذها وكالة، يعني خذها نيابة عن صاحبها ووكالة، ثم حولها إلى خل، يعني حينما يأخذها تبقى على ملكيه، على ملكية صاحبه، هو يأخذها منه بالاستعارة أو بالوكالة، كأن صاحبها شي يقول له، يقول له: أنت وكيل عني في تحويلها إلى خل. فهو يأخذها وكالة ويحولها إلى خل، بعد أن يحولها إلى خل شي يسوي؟ يستوفي منها الدراهم. فهنا توجد معاوضة أو لا توجد؟ توجد معاوضة بعد أن يتحول إلى خل، أما قبل ذلك هي لم تنتقل إليه، وإنما بقيت على ملك صاحبها، أخذها وكالة. هذا التوجيه الثاني الذي يذكره الشيخ الأنصاري قدس سره. نقرأ هذين التوجيهين، ولكن الآن نجيب عنهما، بس نطبق المطلب ونجيب. لا، ما رجع الإمام، قال هناك احتمالان والاحتمال الأول ضعيف فنحملها على علي بن حديث. هذا كلام الإمام الخميني، يعني مو كلام، يعني لا، ما نقول جميل روى عن الإمام علي، لا، الإمام الصادق سلام الله عليه مو قال له خذها وأبتتها، الإمام الصادق كمل كلامه، قال عليون، ولكن احتمال بعيد هذا. السابع: يحرم التفسب بالخمر وكل مسكر مائع. والفقاع عطف على الخمر، يعني يحرم التفسب بالخمر وبالفقاع إجماعا نصا وفتوى. وفي بعض الأخبار، هنا يريد يذكر الرواية المعارضة، وفي بعض الأخبار اللي هي رواية جميل، يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرة، فيعطيني بها خمرة. قال الإمام خذها وأفسدها. قال ابن أبي عمير، طبعا هي المفروض قال علي، يعني اجعلها خلا، اجعلها خلا. طبعا كلمة يعني هم ما موجودة، كلمة يعني ما موجودة بالرواية، وإنما بها الواو، واجعلها خلا، ما قال يعني اجعلها خلا، يعني كأن الشيخ ما نقل الرواية نصا. زين، إذا الرواية تدل على جواز المعاوضة، الشيخ يقول نؤول الرواية، نوجهها بتوجيهين. والمراد به، يعني خذها واجعلها خلا، والمراد به إما، هذا التفسير الأول أو الحمل الأول، إما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها ثم تستوفي دراهمك منها. وهنا أكو معاوضة لو ما أكو بعد، بعد ما أكو معاوضة. أو هذا الاحتمال الثاني، أو أخذها وتخليلها لصاحبها، يعني شنو لصاحبها؟ يعني تأخذها وكالة ثم بعد أن تخللها، ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم. وعلى كلا الحملين الرواية لا تدل على جواز المعاوضة على الخام. هذا التوجيه يذكره الشيخ الأنصاري، ولكن نقول هذا جمع تبرعي وحمل تبرعي لا دليل عليه، لأن الرواية ظاهرة في خذها مكان دراهمك، بعد لا خذها مجانا ولا خذها شنو وكالة، هذا قيد من الجيب. ظاهر الرواية خذ الخمر مكان دراهمك، خذها مكان دراهمك، لا مجانا ولا وكالة. ولذلك فالرواية دالة على جواز المعاوضة، فماذا نفعل حينئذ؟ تقع معارضة بين الرواية هذه وبين عشرات الروايات والإجماع نصا وفتوى، فتتقدم تلك الروايات المانعة على تلك الرواية المجوزة. المفروض الشيخ بها الطريقة يناقش، مو يقول أنها شنو نحملها على المجانية أو نحملها على شنو على الوكالة، لا، هذا خلاف الظاهر وهذا جمع تبرعي. نعم، إن قلنا بحجية الجمع التبرعي كلام الشيخ شيخ تام، لكننا لا نقول بحجيته، حتى الشيخ الأنصاري لا يقول بحجية الحمل التبرعي، فلذلك المفروض أن يناقش فيها لأنها قد عارضت الروايات الصحيحة فتسقط بالمعارضة. المسألة الثامنة، يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة. المسائل السبع المتقدمة كلها تتعلق بالأعيان النجسة أولا وبالذات، الأعيان النجسة كالخمر والخنزير والميتة وغيرها. أما في هذه المسألة فنتعرض إلى المتنجس مو إلى النجس، يعني النجاسة طارئة عليه، هو طاهر وطرأت عليه النجاسة، فنجاسته أولا وبالذات وثانيا وبالعرب، ثانيا وبالعرب. فالمسائل السبعة الأولى للنجس أولا وبالذات، المسألة الثامنة للنجس ثانيا وبالعرب. فهل تجوز المعاوضة على المتنجس أم لا تجوز المعاوضة على المتنجس؟ نقول المتنجس له ثلاثة أنواع. النوع الأول العين المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها مع كونها متنجسة، أي أن المنافع المقصودة منها لا تتوقف على شنو؟ على الطهارة، مثل كالدهن المتنجس. فإن الدهن المتنجس، طبعا كلامنا عن المتنجس مو الذي يؤخذ من إلية الميشة مثلا أو الذي يقطع من الغنم وهي أحياء، لا، عندنا دهن مثلا ماتت فيه فأرة فتنجس. زين، سؤال، الانتفاع بالدهن المتنجس يتوقف على طهارته أم لا يتوقف؟ لا يتوقف، أكله يتوقف على الطهارة، ولكن الانتفاعات الأخرى كالاستصباح به ودهن المكائن والسفن يتوقف على الطهارة أم لا يتوقف؟ لا يتوقف على الطهارة. إذن النوع الأول هو العين المتنجسة التي فيها منفعة محللة مقصودة، وهذه المنفعة المحللة المقصودة لا تتوقف على الطهارة. زين، هذا القسم تجوز المعاوضة عليه أم لا تجوز؟ الجواب، وهذا النوع الأول تجوز المعاوضة عليه. لماذا؟ لأن المقتضي موجود وهو وجود منفعة محللة مقصودة كالاستصباح، والمانع مفقود لأن المانع المتصور هو شنو؟ هو النجاسة. ونحن لم نؤمن بأن النجاسة الذاتية مانع، أصلا ما قبلنا أن النجاسة الذاتية مانع، فمن باب أولى نقول بأن النجاسة العرضية ليست بمانع. فالمقتضي موجود والمانع غير موجود، فيؤثر المقتضي أثره، فتجوز المعاوضة أم لا تجوز؟ تجوز المعاوضة، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ بشرط إعلام المشتري لئلا يستعمله في أمر يشترط فيه الطهارة كالأكل مثلا. شرط واحد، المعاملة جائزة بشرط أن يعلم المشتري. هذا النوع الأول. النوع الثاني، الأعيان المتنجسة التي تتوقف منافعها على شنو؟ على الطهارة، مو كما في الفرض الأول المنافع لا تتوقف على الطهارة، لا، تتوقف منافعها المحللة على الطهارة، ولكن هذه الأعيان المتنجسة قابلة للتطهير كالماء مثلا، سواء كان جاريا أم راكدا، قليلا كان أم كثيرا. فإن الماء لو تنجس، منافع الماء هي شنو؟ هي الشرب، هي الوضوء، هي الغسل، فمنافعه المحللة تتوقف على الطهارة، ولكن هذا الماء قابل للتطهير أو ليس قابل للتطهير؟ قابل للتطهير، فتجوز المعاوضة عليه أم لا تجوز؟ تجوز المعاوضة عليه، لأنه بالإمكان تطهيره والانتفاع به، فما هو المانع عن جواز المعاوضة عليه؟ إذن النوع الثاني أيضا تجوز المعاوضة. النوع الثالث هو الأعيان المتنجسة التي تتوقف منافعها على طهارتها وهي مع الأسف الشديد غير قابلة للتطهير كالماء المضاف، كالحليب مثلا والعصير. فإن الحليب إذا تنجس يمكن تطهيرها أم لا يمكن؟ لا يمكن تطهيره، إلا إذا صببنا الماء عليه بحيث تحول من كونه حليبا إلى ماء مطلق، وحينئذ يتغير الموضوع، يتغير البحث أصلا أساسي. فإذا الماء المضاف لا يمكن تطهيره مع الحفاظ على عنوانه، فهذا تجوز المعاوضة عليه أم لا تجوز المعاوضة عليه؟ الجواب هذا القسم الثالث، لا تجوز المعاوضة عليه. ويستدل المصنف بأربعة أدلة أشرح لك بشكل مختصر حتى لا أطيل عليه ولا يبقى إلى يوم السادس. الدليل الأول طبعا خلينا نقرأ هذا المقدار يلا ندخل بالأدلة. الثامنة تحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للتطهير. هذا يا نوع إذن النوع الثالث بعد منا اشتفهم أن الأول والثاني جائز ولا أشكال فيه. إذا توقف شوف أكو شرط ثاني إذا توقف منافعها أو توقفت منافعها المحللة المعتد بها توقفت على شنو؟ على الطهارة بخلاف القسم الأول الذي شنو؟ لا تتوقف منافعه على الطهارة. ما هي الأدلة أربعة؟ الدليل الأول النبوي الذي قال فيه صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذا محرم أم ليس بمحرم؟ محرم فيحرم ثمنه. هذا الدليل الأول لما تقدم من النبوي أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وموردنا من المحرمات. زين دليل الثاني ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام اللي شو يقول دعائم الإسلام؟ ما كان محرما أصله يعني شنو؟ محرم اختيارا. وهذا المتنجس محرم اختيارا أم لا؟ محرم اختيارا فلذلك لا تجوز المعاوضة عليه. الدليل الثالث يقول الشيخ قد يتمسك البعض برواية تحف العقود بفقرة أو شيء من وجوه النجس قد يستدل البعض بذلك. الشيخ يقول هذا الاستدلال غير تام. ليش غير تام؟ لأن كلمة وجوه جمع وجه والوجه يعني العنوان فيقصد من الوجوه الأعيان النجسة لا المتنجسة فيقصد بها النجاسات بالذات لا النجاسات بالعراق. وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس ففيه نظر. ليش فيه نظر؟ لأن الظاهرة من وجوه النجس العنوانات النجسة يعني الأعيان النجسة لأن ظاهر الوجه هو العنوان. نعم هذا الدليل الرابع. يقول يمكن التمسك برواية تحف العقول ولكن مو بهاي الفقرة وإنما بالفقرة اللي بعده أو شيء من وجوه النجس. لماذا؟ الإمام علل ذلك قال لأن ذلك كله محرم أكله وشربه. فالإمام حينما حرم الأعيان النجسة عللها بمن؟ بحرمة الأكل والشرب. وقالوا العلة تعمم يعني أينما وجدت العلة يعم الحكم قياس منصوص العلة. وفي موردنا محرم أكله وشربه أم لا؟ فالعلة منطبقة على مقامنا فنحكم بالحرمة لأن العلة التي ذكرها الإمام شاملة للمتنجس وليست مختصة بالنجس. نعم يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك يعني بعد فقرة أو شيء من وجوه النجس وهو قوله عليه السلام لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه إلى آخر ما ذكر. فإن هذه العلة شاملة لموردنا أم لا؟ شاملة لموردنا. والعلة تعمم فيعم الحكم الأعيان النجسة والمتنجسة لأن العلة واحدة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.
الله.